أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 255. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: يجوز التختم للمحرم إذا لم يكن بقصد الزينة، حتى وإن كان الخاتم والتختم يعد زينة في نظر العرف، فالمدار في التختم هو على القصد، فإن قصد التختم لأجل الزينة فلا يجوز كما سيأتي في النقطة الثانية، وإن لم يقصد به الزينة فهو جائز، وإن كان يعد في نظر العرف هو زينة، فالمدار في التختم وفي حرمة التختم وعدمها على القصد، وليس على كون التختم في نظر العرفي زينة أو ليس بزينة. حيث تقدم أن التزين قلنا المدار في حرمته من باب الاحتياط هو على كونه زينة في نظر العرف، فكل ما يعد زينة في نظر العرف فلا يجوز التزين به للمحرم، قصد به الزينة أو لم يقصد به الزينة. ولكن في الخاتم المدار في الحرمة وعدمها هو على القصد، وليس على كونه زينة في نظر العرف أو ليس بزينة. النقطة الأولى: تفترض أن التختم جائز للمحرم إذا لم يكن بقصد الزينة، حتى وإن كان التختم في نظر العرف يعد زينة، ذلك لموثقة عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: تلبس المحرمة الخاتم من الذهب. فالإمام جوز للمحرمة أن تلبس الخاتم من الذهب، ومن الواضح أن الخاتم من الذهب هو الزينة في نظر العرف، لا نحتمل أن خاتم الذهب للمرأة لا يعد زينة في نظر العرف، بل هو زينة بلا إشكال، والإمام جوز لها أن تلبسه، فتكون هذه الرواية مخصصة لما دل على حرمة التزين، فالتزين حرام إلا في الخاتم الذي يلبس من قبل المحرم إذا لم يكن بقصد الزينة فإنه جائز، ويكون هذا استثناء من حرمة التزين. وهكذا في صحيحة محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح صلوات الله وسلامه عليه إمام الكاظم وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة. فهذه دلت على جواز لبس الخاتم في حال الإحرام، ولكن هذه دلالتها في الجملة، بالتالي هي لا تدل بأنه، اللهم إلا أن يفترض بأنه من البعيد افتراض أن خاتم الإمام لم يكن من الزينة في نظر العرف، عادة كل الخواتم هي تكون من الزينة، فإذا أخذنا بهذا الاستبعاد فيثبت حينئذ جواز لبس الخاتم حتى وإن كان زينة في نظر العرف، ما دام لبسه لا بقصد التزين به، كما إذا لبسه مثلا لعد الأشواط أو لأجل الاستحباب الشرعي أو لأجل عدم ضياعه، هذه كلها يمكن أن تكون مقاصد للبس الخاتم لا بقصد الزينة. النقطة الثانية: إذا كان اللبس بقصد الزينة فالأحوط وجوبا تركه. وهذا هو المشهور بين الفقهاء، حيث ذهب المشهور إلى أن لبس الخاتم إذا كان بقصد الزينة فهو محرم، ولعل ذلك لرواية مسمع عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في حديث أنه سأله: أيلبس المحرم خاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة. الإمام نهى عن لبسه إذا كان للزينة، يعني بقصد الزينة. بل فهذه دلت على أن المحرم لا يجوز له أن يلبس الخاتم إذا كان بقصد التزيون. ولكن هذه الرواية هي ضعيفة السند، ولذا لم يفتي سماحة السيد، بل احتاط إما لأجلها أو لأجل عدم مخالفة المشهور، فأن المشهور قد أفتوا بحرمة لبس الخاتم إذا كان بقصد الزينة، فلعله لذلك احتاط سماحة السيد بترك اللبس إذا كان بقصد الزينة ولم يفتي بذلك. قال مسألة 255: يجوز التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، يعني حتى وإن عد الخاتم زينة في نظر العرف، سواء كان زينة في نظر العرف أو لم يكن زينة، ما دام اللبس لا بقصد الزينة فهو جائز، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي يلبس الخاتم لأجل الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياء، أو إحصاء أشواط الطواف به، يحسب أشواط الطواف بالخاتم ونحو ذلك. وأما النقطة الثانية، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط لزوما تركه. مسألة 256: تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى: يحرم لبس الحلي للزينة بالنسبة إلى المرأة، فالمرأة المحرمة لا يجوز لها أن تلبس الحلي إذا كان لبسها بقصد التزين بها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الأحوط وجوبا أن تترك المحرمة لبس الحلي إن كان الزينة في نظر العرف حتى وإن لم تقصد بها الزينة. فإذا كانت الحلي في نظر العرف زينة فلا تلبسها المرأة، وإن كان لبسها لا بقصد الزينة، بل تلبسها لأجل الحفاظ عليها مثلا من الضياء، ما دامت تعد في نظر العرف زينة فالأحوط وجوبا تركها. إذن لبس الحلي إذا كان بقصد الزينة فسماحة السيد أفتى بحرمته، وإذا لم يكن بقصد الزينة إلا أنه في نظر العرف يعد زينة فالأحوط وجوبا تركه. واضح؟ ففي الزينة في الحلي ليس المدار على التزين، وليس المدار على كونه في نظر العرف زينة، وإنما فصل سماحة السيد بين الأمرين. فإذا كان بقصد الزينة لبست الحلي بقصد الزينة أفتى بالحرمة، وإن لم يكن بقصد الزينة إلا أنه كان يعد في نظر العرف زينة كما هو الغالب في الحلي تكون زينة للمرأة، فالأحوط وجوبا تركه. طيب، وردت طوائف من الروايات متعددة، بعضها دلت على التحريم بشكل مطلق، نهت المحرم عن لبس الحلي بشكل مطلق، قصدت به الزينة أو لم تقصد به الزينة، كان في نظر العرف زينة أو لم يكن في نظر العرف زينة. وبعضها دل على الجواز مطلقا، يجوز لها أن تلبس الحلي. وبعضها دل على التحريم إذا كانت للتحلي بها أمام الزوج مثلا، وغير ذلك من الروايات. طوائف وردت متعددة، والفقهاء قد اختلفوا في طريقة الجمع بين هذه الطوائف المتنافية، فذكرت طرق متعددة للجمع والنتائج تختلف باختلاف طريقة الجمع. والذي ينتهي إليه سماحة السيد هو هذا الذي ذكرناه في النقطة الأولى والثانية، أن المرأة إذا قصدت بلبسها للحلي التزين بها بقصد الزينة لبستها فيحرم عليها ذلك بنحو الفتوى، وأما إذا لبستها لا بقصد الزينة لأنها كانت تعد في نظر العرف زينة فاحتاط وجوبا بترك لبسها. هذا هو الذي ينتهي إليه سماحة السيد من طريقة الجمع بين تلك الروايات الطوائف المتعددة من الروايات، والكلام طويل في هذه المسألة لا داعي للخوض فيه. قال: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، يعني بقصد الزينة هذا محرم، بل الأحوط وجوبان أن طبعا هذا بعد النقطة الأولى، يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة سواء كان الزينة عرفا أو لم تكن زينة عرفا، إذا كان بقصد الزينة فهو محرم لبسها. النقطة الثانية: بل الأحوط وجوبا أن تترك لبسها إن كان الزينة وإن لم تقصدها، إذا لم تقصد الزينة ولكنها في نظر العرف كان الزينة فالأحوط وجوبا ترك اللبس. هذا بعد يدخل تحت ماذا؟ هاي النقطة الثانية تحت ما تقدم من أن التزين إذا كان في أن الشيء إذا كان لبسه زينة في نظر العرف فلا يجوز على الأحوط وإن لم يقصد به الزينة، هذا اللي ذكرناه في بداية هذا العنوان، حيث ذكر سماحة السيد هكذا: الأحوط وجوبا أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفا سواء بقصد التزين أم لا. فهنا في الحلي، في الحلي إذا كان بقصد التزين يدخل في النقطة الأولى وتكون الحرمة ثابتة بنحو الفتوى، أما إذا لم يكن بقصد التزين فيبقى تحت عمومي ما دل على حرمة لبسي كل ما يعد زينة. وسماح السيد انتهى إلى الاحتياط، لم يفتي بذلك. طيب النقطة الثالثة: يستثنى من حرمة لبس الحلي للمحرمة ما كانت تحتاد على لبسه قبل إحرامها، فالذي كانت محتادة على لبسه، افترض أن المرأة مثلا كانت تلبس مثلا تراتشي، تلبس قلادة مثلا، وهذه قبل الإحرام هي محتادة على لبسها، عندما كانت في بيتها هي اعتادت على لبس ذلك، فعندما تحرم هذه المرأة يجوز لها أن تلبس هذه الحلي التي اعتادت على لبسها قبل الإحرام، ولكن هل يجوز لها أن تظهرها أمام زوجها ومحارمها أو لا يجوز لها أن تظهرها؟ هذا اختلفوا به، اتفقوا على أن ما كانت المرأة معتادة على لبسه قبل الإحرام من الحلي يجوز لها أن تلبسه بعد الإحرام، ولكن هل تظهره أمام زوجها أو محارمها كأبيها وأخيها أو لا تظهره أمامه؟ بعض الفقهاء أفتى بالحرمة، بعضهم احتاط كالسيد الخوئي. سماحة السيد احتاط احتياطا استحبابيا بعدم إظهاره أمام زوجها ومحارمها، فإذا يجوز لها أن تلبس ما كانت تحتاد على لبسه قبل الإحرام، يجوز أن تلبسه بعد الإحرام، ولكن الأحوط استحبابا أن لا تظهره أمام زوجها أو محارمها، ذلك لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. قال سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطاس من الذهب والورق يعني الفضة تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله معتادة تلبس هذا الحلي من الفضة من الذهب قبل أن تحرم للحج فعندما تحرم قل هذه تلبسها أو تنزعها الإمام قال صلوات الله عليه تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها الإمام جوز لها أن تحرم بتلك الحلي وقال لكن بشرط أن لا تظهره للرجال فبعض الفقهاء فهم من لا تظهره للرجال مطلقا حتى زوجها حتى محارمها والبعض الآخر قال لا المقصود من الرجال يعني الأجانب المرأة واضح أنها لا يجوز لها أن تظهر الحلي أمام الرجال الأجانب سمعت السيد يحتاط استحبابا في عدم إظهاره أمام زوجها ومحارمها طبعا أمام الأجنبي هم متفقين على أنه لا يجوز لها أن تظهر الحلي إلا المستثنى اللي هو قضية السوار هذا مستثنى والخاتم مستثنى هذا من وإن كان زينة ولكنه المرأة بشكل عام مو المحرمة المرأة غير المحرمة هذا استثناء أنه ورد استثناء يجوز لها أن تظهر ذلك أمام الأجانب إذا لم يكن بقصد إيقاعهم في الحرام بل النقطة الأخيرة في هذه المسألة أنه لا كفارة في التزين في جميع الموارد المتقدمة فكل ما كان يعد زينة قلنا لا يجوز حرمة تكليفية ولكن لا كفارة فيه لعدم الدليل على ثبوت الكفارة في موارد التزين قال مسألة 256 يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة بل الأحوط وجوبا أن تترك لبسها إن كان الزينة وإن لم تقصدها ويستثنى من ذلك يعني من الحرمة ما كانت تحتاد لبسه قبل إحرامها لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة كل الموارد اللي تقدمت يعني الحلي الخاتم غير الحلي والخاتم كل ما يعد الزينة وإن كان يحرم التزين به ولكنه لا كفارة فيه 17 من تركات المحرم الادهان يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد